السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شمول حديث الرافع القسم الثالث من الآثار والأحكام التي تثبت بعنوان الاضطرار وبعنوان الخطأ وبعنوان الإكراه، يعني تثبت للفعل بواحد من هذه العناوين. هل يشملها حديث الرافع يرفعها أو لا؟ حديث الرافع قاصر عن الشمول للقسم الثالث. قلنا أن المعروف والمشهور بينهم هو أن حديث الرافع لا يشمل هذا القسم الثالث، وأنه يختص بخصوص القسم الأول الذي هي عبارة عن الأحكام والآثار الثابتة للفعل كعنوانه الأول، وبقطع النظر عن هذه العناوين وجودا وعدما يختص بذلك ولا يشمل القسم الثالث. هذا هو المعروف بينهم. حلل هذا المطلب الاختصاص وعدم الشمول في القسم الثالث، حلل بهذا التعليل بهذا البيان كما في الكفاية، وحاصله هو هذا، أن هذا الشمول يؤدي إلى محذور، وحاصل المحذور هو أن يكون الشيء الواحد مقتضيا لشيء ورافعا له في آن واحد وفي حال واحد. العنوان الواحد يكون مقتضيا للحكم وفي نفس الآن يكون رافعا له، وهذا غير معقول أن يكون العنوان رافعا لما يقتضيه، يكون رافعا لما يقتضيه. هذا يؤدي إلى أن يتحد المقتضي مع شنو؟ مع الرافع. أن يكون المقتضي لوجود الشيء هو شنو؟ هو رافعا له، يعني مقتضيا لعبارة أخرى لعدمه. هذا غير معقول. شمول الحديث، قالوا أن شمول الحديث للقسم الثالث يؤدي إلى هذه النتيجة، يؤدي إلى أن يكون المقتضي والرافع شيء واحد. توضيح هذا المطلب وأنه لا إشكال في أن ظاهر الحديث الشريف هو أن هذه العناوين رافعة للحكم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما لا يطيقون ما اضطروا إليه، أن هذه العناوين هي اللي توجد عبارة أخرى رفع شنو؟ رفع الحكم، توجد رفع الحكم. الحكم عندما يكون في موارد الاضطرار حديث الرفع يرفعه على أساس الاضطرار، لأنه اضطر الحديث يرفع هذا الحكم الذي في مورد الاضطرار، وهكذا في مورد الإكراه ومورد الخطأ ومورد النسيان. علة الرافع من الحديث أن علة الرافع هي عبارة عن ماذا؟ عن هذه العناوين هي التي توجد وتكون علة الرافع. هذا من جهة، وبهذا يثبت ماذا؟ أن العنوان علة لرفع الحكم، الاضطرار علة لرفع ماذا؟ لرفع الوجود، علة لرفع ماذا؟ لرفع الحد، لرفع الحرمة عندما يشرب الخمر مضطرًا، إلا لرفع هذه الأحكام. هذه من جهة. من جهة أخرى أن اللي يفهم هو ماذا؟ هو أن العنوان يقتضي ثبوت الحكم، بمعنى أن الحكم يترتب على العنوان في القسم الثالث. فموضوع كلامنا هو هذا، يعني نتكلم عن ماذا؟ نتكلم أن حديث الرافع هل يرفع الأحكام المترتبة على هذه العناوين؟ هذا مع كلامنا في القسم الثالث. القسم الأول نقول هل يرفع الأحكام المترتبة على الفعل بعنوان الأولي بقطع النظر عن العناوين أو لا. القسم الثالث محل كلامنا أن حديث الرفع هل يرفع الآثار والأحكام المترتبة على واحد من هذه العناوين أو لا، هذا هو محل كلامنا. ومن هنا يكون ظاهر ذلك وظاهر كلماتهم هو الفراغ عن أن هذه العناوين تقتضي ثبوت الأثر وثبوت الحكم، تقتضي ثبوت الأثر، وهذا قضية واضحة مسلمة في عبارة الثانية نركز عليها، لأن محل كلامنا هو هذا. إذا كان العنوان لا يترتب عليه الحكم بعد ما عندنا قسم ثالث، القسم الثالث هو هذا معناه أن هناك أحكام وآثار تترتب على الفعل المتعنون بواحد من هذه شنو عناوين. إذا العنوان هو الذي يقتضي ثبوت هذا الحكم، فهذا الجهة الثانية إذا جمعنا بين الجهة الأولى والثانية انتهي النتيجة، وهذا المحذور الذي قلناه. لماذا؟ لأنه بلحاظ الجهة الأولى العنوان يقتضي شنو؟ رفع الحكم، هو هذا الحكم. من الجهة الثانية طبعا هذا بناء على شمول الحديث القسم الثالث، إذا كنا في هذا أن هذا يلزم منه معذور، شمول الحديث القسم الثالث يلزم من هذا المعذور، لأن الحديث إذا شمل القسم الثالث سوف يكون رافع لآثار هذه العناوين، بينما المفروض أن هذه العناوين نفسها هي تقتضي ثبوت ماذا؟ ثبوت تلك الآثار وتلك الأحكام. إذا العنوان نفسه هو يقتضي ثبوت الآثار والأحكام، الأثر والحكم، وفي نفس الوقت بمقتضى سمو الحديث الرافع من ذلك يقتضي شنو؟ يقتضي رفعها، فيتحد المقتضي مع الرافع، هو العنوان يكون مقتضي للحكم ويكون رافعا له، وعلى محال أن يرفع الشيء الواحد ما يقتضيه بنفسه، هذا هو المعقول. ولذا يتعين أن نقول أن حديث الرافع لا يشمل القسم الثالث ويختص خصوص القسم الأول. هذا هو الوجه الأول لإثبات عدم شمول حديث الرافع القسم الثالث، وهو المذكور في الكفاية. هناك اعتراض ذكره في الكفاية على هذا الوجه الأول، هو اعتراض هكذا يقول لأنه قول بناء على هذا الكلام، إذن كيف تمسكنا بحديث الرفع لإثبات البراءة؟ كيف تمسكنا بحديث الرفع رغم أن هذا الحديث الرفع يدل على البراءة، نثبت به البراءة؟ ما معنى أن حديث الرفع نثبت به البراءة؟ يعني معنى أننا نرفع ماذا؟ نرفع كما تقدم سابقا أن حديث الرفع ماذا يرفع؟ فيما لا يعلمون، فقرة ما لا يعلمون، يرفع التكليف المجهول والذي لا يعلم به المكلف، لكن يرفعه رفعا شنو؟ ظاهريا، مو رفع واقعي لا ما تقدم. وما معنى الرفع الظاهري للتكليف؟ شنو معنى رفع؟ وجوب الاعتبار من ناحيته، رفع وجوب الاعتبار. اذا حديث الرفع في فقرة ما لا يعلمون هو يرفع وجوب الاعتبار، وجوب الاحتياط من آثار الجهل ومن آثار عدم العلم. إذا كيف يرفع حديث الرفع أثرا يترتب على ماذا؟ يترتب على هذا العنوان، وعلى عنوان الجهل وعنوان ما لا يعلمون، وهذا من قبيل القسم الثالث يكون، يعني حديث الرفع يرفع أثرا للإضطرار، أثرا للشهوة، أثرا للخطأ. قالوا على محال أن يكون حديث الرافع يشمل هذا الشيء، يعني يلزم لنا أن يكون الاتحاد المقتضي والرافع. فنفس هذا الكلام يقال في باب الاستدلال بفقرة ما لا يعلمون لإثبات البراءة، لأنه كما قلنا المقصود به هو أن حديث الرب يرفع التكليف رفعا ظاهريا، يعني يرفع وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط من هذا لماذا؟ وجوب الاحتياط من آثار الجهل، من آثار عدم العلم بالتكليف، من آثار الجهل بالتكليف. إذن وجوب الاحتياط من آثار عنوان الجهل وما لا يعلمون، ومع ذلك التزمتم بماذا؟ بأنه مرفوع بحديث السنة وبحديث الرواية. التزموا في محل الكلام لأن الآثار آثار الاضطرار تلتفت إلى حديث الرواية، آثار الخطأ تلتفت إلى حديث الرواية، وهكذا الباقي. أجاب عنا صاحب الكفاية بهذا الجواب لأنه ننكر، نحن ننكر أن يكون وجوب الاحتياط من آثار الجهل وعدم العلم. لا، ليس من آثار العلم. وجوب الاحتياط من آثار الواقع، آثار الواقع وما يشتمل عليه الواقع من ملاك ومصلحة، من آثار هذا الواقع. فإن الاهتمام بهذا الواقع هو تحفظ على عدم فوات على المكلف، يقتضي شنو؟ يقتضي إجابة احتياط، حتى لا يفوت هذا الواقع بما له من المصلحة والملاك على المكلف، يجب الاحتياط. فوجوب الاحتياط ليس من آثار الجهل، ليس من آثار عدم العلم. نظير ماذا؟ نظير مثلا وجوب سجدة السهو اللي هي موضوع السهو، يعني من آثار السهو. أو نظير مثلا وجوب الدية اللي موضوع الخطأ في القتل. لا، وجوب الاحتياط ليس من آثار الجهل، وإنما هو من آثار ماذا؟ الواقع، والاهتمام بالتكليف الواقعي، والتحفظ على عدم فوات على ماذا؟ على المكلف لما له من المصلحة. فإن من آثار ذلك هو ماذا؟ هو إيجاب الاحتياط. إذن إيجاب الاحتياط من آثار الواقع وليس من آثار هذا العنوان. هذا اعتراض ذكرته الكفاية. هناك اعتراض آخر على هذا الوجه الأول، حاصله هو هذا، أن هذا الوجه لا يثبت ما يراد منه وما يقصد به. واضح أن المقصود بهذا الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية هو إثبات خروج القسم الأول، القسم الثالث، عن حديث الرب خروجا تخصصيا. بعبارة أخرى، إثبات عدم شمول حديث الرب القسم الثالث، فلا يشمله، فلا يشمله، لا يشمله. ولذا قلنا في الدرس السابق أنه بناء على عدم شمول حديث الرب للقسم الثالث، إذا دل دليل على وجود سجدتي السهو في المثال السابق نأخذ بهذا الدليل، ولا معارضة لهذا الدليل إطلاقا. لماذا؟ لأن حديث الرب لا يشمل القسم الثالث، خارج عن القسم الثالث خروج تخصصي موضوعي، فنأخذ بذلك الدليل بلا معارضة، ما في معارضة. المدعى هو هذا، المدعى هو أن حديث الرب لا يشمل القسم الثالث، لأن شموله للقسم الثالث في محذور عقلي، من هذا المحذور الذي ذكره. فكان قال أنا متخصصا. الاعتراض الثاني يريد أن يقول أن هذا البرهان الذي ذكرتموه لا يثبت هذا المعنى الذي تقولونه، يعني لا يثبت خروج القسم الثالث خروجا تخصصيا من حديث الرب، لا يثبت. وإنما على أفضل التقادير هو يخرج منا خروج تخصيصي لا تخصصي. كيف؟ من باعتبار انه هذا الشيء اللي ذكر صحيح محال. ان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون رافعا ومقتضيا لشيء واحد. العناوين هذه لا يمكن ان تكون مقتضية لشيء وفي نفس الوقت تكون شنو رافعة له. هذا مطلب واضح. لكن تطبيقة محل الكلام لا ينتج هذه النتيجة. لا ينتج ان القسم الثالث خارج عن الحديث خروج تخصصي. وذلك لان هذا المطلب المسلم غاية ما يثبته هو هذا، هو انه يوجب وقوع تعارض بين حديث الرأس وبين الدليل الدال على تلك الآثار وتلك الآثار. الدليل الدال على وجوب سجدتي السهو عند السهو والنسيان هذا من جهة، وحديث الرأس من جهة. حديث الرأس ماذا يقول؟ ايش يفهم من حديث الرأس؟ أن العنوان رافع للحكم، رافع للحكم، رافع للحكم، ولو من باب عدم المقتضي، رافع للحكم. حديث الرأس يدل على أن العنوان يرفع هذا الحكم، سواء كان حكم مترتب على شرب المسكر بالعنوان الأولي أو كان حكم مترتب على العنوان الأضرار. حديث الرأس يدل على أكثر من أنه رافع، أن العنوان رافع للحكم. ذاك الحديث، ذاك الدليل اللي يدل على وجوب سجدتي السهو عند النسيان عند الخطأ، يقول له أن النسيان يقتضي ثبوت هذا الحكم والسهو يقتضي ثبوت هذا الحكم. يعني هذا معنى أن جلسة سجدتي السهو تجب عند ماذا؟ عند السهو. والدية تجب عند القتل الخطئي، إذ يفهم من ذلك أن الخطأ هو يقتضي ثبوت ماذا؟ الدية. والنسيان يقتضي وجوب سجدتي شنو؟ السهو. إذا عندنا دليل يقول العنوان يقتضي ثبوت الحكم، ودليل آخر يقول أن العنوان يقتضي عدم الحكم، يعني يرفع الحكم. الأول هو الدليل الدال على ذلك الحكم، والثاني هو عبارة عن حديث الرافع. صحيح. وهذان أمران لا يمكن الجمع بينهما، كله صحيح. فيقع التعارض بين الدليلين، يقع التنافي بين الدليلين. هذا يقول أن عنوان السهو يقتضي ثبوت الحكم، هذا يقول لا، أن عنوان السهو يقتضي عدم الحكم، عدم الحكم. فيتعارضان يتنافيان. فإذا كان أحدهما أخص من الآخر قدم الآخر، ولا إشكال أن الدليل الدال على وجوب سجدتي السهو أخص من حديث شنو؟ من حديث الرأس. فيتقدم عليه بالأخصية. شنو معنى يتقدم عليه بالأخصية؟ بمعنى أنه يوجب إخراج مورده عن ماذا؟ عن حديث الرأس. هذا لا ينتج ما يريدونه، يعني هذا لا ينتج أن خروج هذا المورد عن حديث الرأس التخصصي، وأن حديث الرأس لا يشمله، لا يشمله حديث الرأس، يشمله لكنه خرج منه بماذا؟ بالتخصيص، بالدليل. وأكو فرق بين أن هذا الحديث لا يشمل القسم الثالث بالتخصص والخروج الموضوعي، بين أن يكون وبين أن يكون لا يشمله بماذا؟ بوجود دليل أخص منه، بوجود دليل أخص منه. ولذا نلتزم في هذه الحالة بماذا؟ بشمول حديث الرأس مثلا للقسم الثالث، لكنه لا يمكن العمل به باعتبار وجود دليل ما خص منه يدل على وجود سجدتي السهو عند شنو؟ عند السهو والنسيان. اذا لا يثبت مقصودهم من ان حديث الرأس هو قاصر عن الشمول للأحكام والآثار المترتبة على واحد من هذه العناوين، وأنه يقتصر خصوص الأحكام والآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي. لا، هذا لا يخص هذا القرآن. نعم، لو فرض أن اقتضاء العنوان للحكم كان مستفاد من نفس حديث الرأي، من نفس حديث الرأي استفدنا من حديث الرأي لمكتب الرأي بأي مكتب أخرى، استفدنا أن العنوان يقتضي ثبوت الحكم. أفضل مكتب الرأي عملناها تعبير بالرأي يدل على وجود المقتضي، والمقتضي الموجود بعد الرأي هو شنو؟ هو عبارة عن العنوان، هو الذي يقتضي ثبوت ماذا؟ ثبوت الحكم بأي شكل من الأشكال. إذا استفدنا من حديث الرأي أن هذه العناوين تقتضي ثبوت الحكم، هنا يصير المحذور بالمحذور وينتجن قصور حديث الرأي عن الشمول القسم الثالث، وإلا يلزم شنو؟ يلزم اتحاد المقتضي والرافع في هذا الحديث الواحد. هذا الحديث هو بنفسه يدل على أن العنوان يقتضي ثبوت الحكم، وفي نفس الوقت يدل على أن العنوان يقتضي شنو؟ رفع الحكم. وهذا غير معقول، وهذا غير معقول، وغير معقول عن شذوينا. فلا بد أن ننتظر لماذا؟ أن ننتظر لأن حديث الله لا يشمل القسم شنو؟ أسعط من شمل القصور لماذا فيه حتى يشمل القسم الثالث. فيصح أن يقال بأن القسم الثالث خارج عن حديث الله تخصصا، لأن حديث الله لا يشمل ماذا؟ هذه الأحكام والآثار المترتبة على واحد من هذه العناوين. هنا لم يبقى هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني اعتراض فني، يعني ليس له أثر عملي في مقام العمل. على كل حال، نحن نعمل بالدليل الدال على وجود سجدتين سهو، على كل حال سواء كان خروج موردها مورد الدليل عن الحديث خروج تخصصي او كان خروجنا تسقط التخصيص. بالنتيجه لا يجوز لنا، لا يصح لنا ان نتمسك بحديث الرفع لاثبات رفع وجوب سجدتي السهو عند حصول السهو والنسيان. هذا لا يجوز ان نتمسك بالحديث لرفع وجوب سجدتي السهو. السؤال ليش لا نستطيع أن نتمسك؟ لأن هذا خارج عنها تخصصا وموضوعا، أو لا لأنه وجد دليل أقوى منا بالأخصية قدم عليه فأخرج منه هذه الصورة. على كل حال، النتيجة لا يمكن تمسك بحديث الرأس لنفي هذا الأثر، وهكذا الأثر المترتب على ماذا؟ على العنوان الآخر، الخطأ والنسيان والاضطرار والإطلاق، كل هذه العناوين مع وجود دليل، مع وجود دليل يدل على ثبوت هذا الأثر كما هو المفروض، يدل على الدين، يدل على سباقة الخطأ، يدل على وجود سجدة السهو في بعض السهو والنسيان، مع وجود دليل ما اقتمر عليه. سواء قلنا بأن حديث الرفع يشمل القسم الثالث او لا يشمله، على كل حال نحن لا يجوز لنا ان نعمل بماذا؟ بحديث الرفع لاثبات مفاجاه في القسم الثالث وهو رفع هذا الاثر، لا يجوز لنا لان مورده اما خارج عن الحديث تخصصا واما خارج عنه شنو؟ تخصيصا. فاين الثمن؟ اذا ماكو دليل، اذا فرضنا ماكو دليل على وجود سجدة السهو ومع ذلك شككنا في وجوب سجدتي السهو، شككنا لأي سبب من الأسباب، وجود رواية ضعيفة أو قول أحد العلماء مثلا وما يطلع لكم دليل، هنا أيضا لا تمر. على كلا التقديرين يمكن ماذا؟ نفي هذا الوجوب المحتمل، إما بالحديث إذا كان الحديث شامل من فهذا القسم الثالث، وإما بماذا؟ وإما بالآخر. أكيد الوجود محتمل يمكن بالآخر. في الحال ثمرة عملية ماكو، ماكو دليل للعملية، ماكو دليل أن ينفق هذا، لا يترتب على عليه أي شيء، فهو إشكال فني، يعني إشكال على ما يظهر منهم وهو صحيح، ما يظهر منهم أن الخروج تخصصي، أن الخروج مبني على ماذا؟ مبني على عدم شمول الحديث المن للقسم الثاني بقصور عن الشمول للقسم الثاني، فلذلك اختص بالقسم الأول. هذا الكلام القصور وعدم الشمول والخروج التخصصي يبتني على هذا المبدأ، وهو افتراض أن اقتضاء العنوان للحكم يخمن الحديث الرواد، يخمن الحديث، يعني حديث الرواد هو يدل على أمرين، يدل على أن عنوان الاضطراب يقتضي ثبوت الحكم، ويدل على أن عنوان الاضطراب يقتضي شنو؟ رفع الحكم. هذا ما ممكن، هذا شمول الحديث للقسم الثالث يؤدي إلى ذلك، وهذا يوجب ماذا؟ الالتزام بعدم شموله للقسم الثالث. هذا إذا قلنا بها يتم كلامهم، وما إذا قلنا لا أنه هذا من لأن حديث الرب يدل على ماذا؟ على اقتضاء العنوان لثبوت الحكم، وفي نفس الوقت حتى يدل على رفعه، فإذا المحزون يقول لا، ما لي دلالة على هذا، ما لي دلالة على هذا، وإنما اقتضاء العنوان لثبوت الحكم هذا انتهنا من وجود دليل آخر، دليل يدل على وجود سجدة السهو عند السهو، ونظر من هذا أن السهو هو المقتضي لمن؟ لثبوت هذا الحكم. في هذه الحالة ما في تعارض، الناس يصير بين دليلين، دليل يقول هذا العنوان يقتضي ثبوت الحكم، دليل آخر يقول هذا العنوان يقتضي شنو؟ رفع الحكم. فإذا كانت المثل بينهما هو فصل مطلق وقدم ذلك الدليل، لكن هذا ما يقتضي أن يكون خروج هذا خروج شنو؟ تخصصي، وعدم الشمول لا، وإنما يقتضي أن يكون خروج خروج تخصصي. هذا الوجه الثاني اللي استدل به على لا مروجة، الاعتراف الثاني على الوجه الأول، الاعتراف الثاني على الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به على عدم شمول الحديث للقسم الثالث هو أن يدعى هكذا بأن العناوين المأخوذة والمذكورة لعبارات المذكورة في هذا الحديث الشريف هي عناوين مأخوذة على نحو المعرفية والمشيرية إلى نفس الأفعال التي قرأت عليها حالة الاضطراب أو الخطأ أو النسيان أو سائر الفقرات الأخرى. مضطر إليه هو تعبير آخر عن ماذا؟ عن شرب الخمر عندما يصدر من المكلف عن اضطرار أو عن خطأ أو عن إكراه، مشير إلى الفعل فقط. مضطر إليه يعني عبارة عن مثل الأفعال التي تصدر من المكلف في الخارج لكن تصدر في حالات معينة في حالة الاضطرار، فيعبر عن الفعل لأنه شيء اضطر إليه شنو المكلف، هذا المقصود المضطر إليه، مجرد معرف ومشير إلى ذوات الأفعال، إلى ذوات الأفعال، مو أن مضطر إليه له موضوعية، لا، وإنما هو فقط مشير إلى ماذا؟ إلى الأفعال الخارجية التي تصدر من المكلف في حال الاضطرار في حال النسيان وهكذا. قدم سابقا أن النسيان المراد به شنو؟ ننسي، لنجعل هذا عنوان مشير إلى ماذا؟ إلى نفس الفعل الذي نساه المكلف والفعل الذي اضطر إليه المكلف. إذا بنينا على ذلك على أن هذه العناوين مجرد مشيرة إلى الأبعاد الخارجية، فالحديث يأتي ويقول بأن هذه العناوين رافعة ترفع ماذا ترفع؟ ما هو ضرب عليه؟ ترفع ماذا؟ ضرب الحديث أن ترفع آثار ما تشير إليه، لأن المفروض أنه أتي بها كمشير إلى الأفعال الخارجية. فعندما يدل الحديث على أن هذه العناوين تكون رافعة، وأنها تكون رافعة للآثار وأحكام ذات الفعل، تكون رافعة لأحكام وآثار ذات الفعل، أي تكون رافعة لأحكام وآثار ما تطرح عليه هذه العناوين، يعني لم تأخذ على نحو الموضوعية وإنما أخذ على نحو المشيرية، مو أنها تكون رافعة لآثار نفسها، أن تكون رافعة لآثار نفسها، وإنما الظهور العرف للدليل إذا أخذنا هذه العناوين على نحو المشيرية أن هذه العناوين تكون رافعة لآثار وأحكام ما تعرض عليه، ما تطرح عليه، اللي هو عبارة عن الفعل، عبارة عن الفعل، لا أنها تكون رافعة لآثار وأحكام نفسها، يعني هذا معناه أنه أخذت على نحو شنو الموضوعية، لها موضوعية، مو مجرد مشيرية علما إلى الفعل الخارجي الذي تطرح عليه. إذا سلمنا بهذا حينئذ هذا ماذا ينتج بهذا الشيء؟ ينتج أن حديث الرفع ظاهر في ماذا؟ في الاختصاص في القسم الأول، ولا يشمل ماذا؟ لا يشمل القسم الثالث. لماذا؟ لأن الآثار والأحكام في القسم الثالث هي آثار لهذه العناوين. حديث الرفع ليس ناظر إلى ذلك، إلى أن يرفع الآثار الثابتة والمترتبة على هذه العناوين، وإنما حديث الرفع هو يرفع الآثار والأحكام الثابتة لما تشير إليه تلك العناوين، لما تشير إليه تلك العناوين، وما يشير وتشير ويشير إليه تلك العناوين عبارة عن الفعل الخارجي، آثار الفعل الخارجي يرفعها ماذا؟ حديث الرفع ناظر إلى رفعها فقط، وليس ناظرا الى رفع واثار واحكام مثل هذه العناوين. هذا الوجه الثاني بشكل مختصر، نكمل ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.